أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمس ذكرنا حكم الناقل اللازم مثل ما لو باع، قلنا يجوز وينفذ ويكون لازما ولا وجه لرفع اليد عن هذا عدا تخيل ابتناء التملك والعقد الثاني على الأول، فإذا زال بالفاسخ ولو من حين الفاسخ زال ما بني عليه. قلنا يكفي فيه تملكه العاقد الأول زمانا ما، فإن هذا الملك ولو أنه كان إلى فترة محدودة ثم زال بالفسخ، لكن في نفسه ملك مطلق مستعد للدوام لولا الفاسخ، وكل ملك كذلك يترتب عليه آثار الملك الدائم، فيملك هذا الشيء على الدوام ويملك منافعه على الدوام وهكذا إلى أن ينفسخ ويتصرف تصرف المالك الدائم فيبيع ويؤجر وأمثال ذلك. يكفي هذا المعنى. اليوم نقول لا فرق في الناقل بين أن يكون لازما كما ذكرنا أمس وبين أن يكون جائزا، خلافا لمن توهم الفرق فقال مثلا إذا كان الناقل لازما كالبيع فهذا الذي ينفذ تصرف المشتري فيه ولا وجه لرفع اليد عنه إلى آخر ما ذكرتم، وأما إذا كان جائزا كما لو أن المشتري وهب العين بعدما اشتراها إلى شخص ثالث ثم فسخ البائع، فيقول في مثل هذا البائع بفسخه بيعه يفسخ أيضا هبة المشتري، فهو متسلط بالخيار على فسخ كل منهما. هكذا قد يقال، ورده المصنف، ويعني ليس النكتة فيه إلا كونه جائزا حسب الظاهر، فرده المصنف بأن كون العقد الثاني جائزان هبتان مثلا أو افرض بيعا بخيار مثلا، هذا إنما يقتضي أن يتسلط على فسخه طرفاه وهما المشتري والموهوب له في الهبة، أو المشتري الأول والمشتري الثاني في بيع جائز بخيار مثلا، هذان يتسلطان على الفسخ، ولا يتسلط على فسخه ثالث أجنبي عن العقد كالبائع في العقد الأول. واضح كيف؟ نعم، قد يقول قائل ولا بأس بشيء من الدقة، قد يقول قائل إن البائع وإن كان أجنبيا وفي المبدأ ليس هو من يتسلط على فسخ العقد الجائز، لكن المشتري الذي اشترى منه في البيع الأول هو أحد طرفي العقد الجائز وهو يتسلط على فسخه، فيكون للبائع إلزام المشتري بأن يفسخ، هو لا يستطيع أن يفسخ لكن يكون له أن يلزم المشتري بالفسخ. لماذا يلزمه بالفسخ؟ نقول لأن المفروض أن العين التي باعها البائع لا زالت موجودة ولو عند المشتري الثاني، وإذا كانت لا زالت موجودة فلا معنى للانتقال إلى البدل إلا من باب بدل الحيلولة. تعرف بدل الحيلولة؟ بدل الحيلولة، البدل عادة بدل عن ذات العين باعتبار أنها تلفت، فيستبدل بشيء من المثل أو القيمة، لكن أحيانا لا تتلف العين، تكون موجودة ولكن لا يقدر على الوصول إليها، إذن حيلة بين صاحبها وبينها، فمن حال كذلك يكلف بدل الحيلولة. بدل الحيلولة هذا يكون إلى أن يظهر حال العين، تتلف يستقر، تظهر تصل إلى يد صاحبها يرد البدل، لا يأخذه كل العمر، يستصرف في كل شيء لكن يرده مثله بدله مثلا عندما تصل عينه إليه. مثال بدل الحيلولة، في يدي خاتم، مسكت يدي سحبته هكذا أخذت تنظر فيه بناءك أنه ممكن أن تشتريه، وقع منك في بالوعة أو كنا قرب مجرى النهر حمله النهر، أو كنا على شاطئ مرتفع للبحر فوقع هناك وغاص، ومن يستطيع أن ينزل ويحضر هذا؟ عين المال موجودة في النهر في البحر في البالوعة، والقدر الجامع الماء أعم من النظيف وغير النظيف، لا أستطيع أن أصل إليها لكن العين موجودة، وبعملك هذا حلت بيني وبينها، فأنت ضامن لبدل الحيلولة. إذن العين موجودة في الفرض عند المشتري الثاني، ولا وجه للقول بضمان البدل الرجوع إلى البدل مع وجود العين إلا من باب الحيلولة، لكن بدل الحيلولة إنما يثبت ماذا؟ مع تعذر الوصول إلى العين، وقعت في الماء لا أستطيع الوصول، أما هنا فالوصول إلى العين غير متعذر، موجودة عند المشتري الثاني، وبفسخ المشتري الأول تعود إليه، لذلك لا ينتقل إلى البدل، بل يلزم البايع المشتري الأول بفسخ العقد الثاني الجائز واسترجاع العين. واضح هذا الكلام؟ إلا أن يرد ذلك راد فيقول بأن جواز الإجبار من قبل البائع للمشتري الأول على الفسخ لاسترداد العين بزعم أن الحيلولة غير متحققة لعدم تعذر العين، لعدم تعذر الوصول إلى العين، هذا الذي قلت إنما يتم فيما كانت حيلولة مع بقاء العين على ملك مالكها، كما في قضية الخاتم لا أستطيع الوصول إليه لكنه لا زال على ملكي، وأما إذا لم يكن على ملكي فلا يتم، صارت عند شخص آخر. الحيلولة الموجبة لضمان البدل أن يحال بينك وبين مالك، لا بينك وبين ما صار ملكا لآخر وما نحن فيه من الثاني، وذلك لأن المفروض أن العين وإن كانت موجودة إلا أنها قد صارت إلى ملك المشتر الثاني، الشخص الثالث، فلا يبقى وجه للإلزام بالفسخ لاستعادتها، ملكه لم تعد ملكك. فإن قيل هذا بعد لا يبقى مجال للإلزام بالفسخ، واضح؟ طيب إذن هذا بيان لجواز الإلزام بالفسخ من باب تحصيل العين وعدم تحقق حيلولة، وهذا بيان مقابل يمنع الإلزام، يقول ذاك عندما يكون العين لا زالت على ملكك فموجودة ولم يصدق حيلولة نقول حصل العين، أما هنا فليست على ملكك، هذا فرق بين المقامين. فإن قيل قال قائل لتصحيح كونها على ملك البائع وتوجيه الإلزام بالفسخ، يقال هو بالفسخ ترجع العين إلى مالكها الأول، صحيح؟ عندما يفسخ ترجع العين إلى مالكها الأول، فإذا صارت ملك مالكها الأول صدق عليها أنها عين لا زالت على ملك مالكها الذي في الفرض يستطيع الوصول إليها من خلال الإلزام بالفسخ ولا يصدق معه حيلولة، فحينئذ يعود الكلام من الأول، ألزمه بالفسخ لتحصيل العين ولا يكتفى بالبدل لعدم تحقق حيلولة مع عدم تعذر الوصول إلى العين. إن قيل هكذا، قيل في الجواب على هذا أن العين بالفسخ لا ترجع ملكا للمالك الأول للبائع حتى ترتب عليه قولك، فإذا رجعت بالفسخ إليه كان له أن يلزم المشتري بتحصيل ملكه بفسخ العقد الجائز. لماذا لا ترجع إلى البائع مالك الأول؟ وذلك لأنه بالفسخ إذا فسخ البائع يخرج الثمن منه فيرجع إلى ملك العاقد الأول، العاقد الأول قلنا من؟ مشتري الأول. إذن إذا فسخ البائع فبالفسخ ما كان قد وصل إليه من ثمن في العقد الأول يخرج عنه ليرجع إلى ملك العقد الأول وهو المشتري الأول الذي اشترى منه العين. فإذا كان بالفسخ يخرج العين يخرج الثمن من ملك البائع ليدخل في ملك المشتري الأول يناسبه بمقتضى المبادلة، كيف بأصل المعاوضة يخرج الثمن من ملك المشتري إلى البائع فيخرج العين من البائع إلى المشتري يحصل تبادل، بالفسخ يحصل تبادل معكوس، تبادل معكوس، فيخرج الثمن من ملك البائع إلى المشتري الأول ويناسبه أن تخرج العين من ملك المشتري الأول إلى البائع، لكن هذا غير ممكن فعلا، العين الآن ليست عند المشتري الأول حتى تخرج من ملكه إلى ملك البائع بالفسخ بل عند ثالث، وعلى هذا فيتعذر ويستحيل خروج العين إلى ما؟ إلى ملك البائع. لماذا يستحيل خروج بلي المعوض أو هذه العين عن ملك العاقد الثاني؟ يستحيل هذا لأنها ليست عنده، فيستحيل خروجها مطلقا، الأعم من عنده أو من عند الثالث، وذلك لأن من ينبغي أن تخرج من عنده بالفسخ وهو المشتري الأول هي ليست عنده وليست في ملكه لتخرج منه، ومن هي في ملكه وعنده وهو الثاني المشتري الثاني أو الشخص الثالث وهذا لم يدخل الثمن بالفسخ في ملكه حتى يخرج العين من عنده مقابل الثمن إلى ملك البائع، فلا تخرج العين أصلا لا من هذا ولا من ذاك، ومن هنا يكون المتعين هو البدل. مثلا أقرأ لك هذا المقدار، قال: نعم يبقى هنا إلزام العاقد بالفسخ بناء على أن البدل للحيلولة، والحيلولة هي مع تعذر المبدل، لأنه ليش بدل الحيلولة؟ لأن العين موجودة، لكن نحن نقول إنما يصدق حيلولة مع تعذر الرجوع إلى المبدل، وهنا غير متعذر ومع التمكن من تحصيله، ومع التمكن يجب تحصيله، وهو هنا أي التمكن حاصل ولو بإلزام المشتري بالفاسخ. إلا أن يقال ويعترض على هذا باختصاص ذلك بما إذا كان المبدل العين المتعذر باق على ملك مستحق البدل، إذا كان باق على ملكك نقول حينئذ لا نعطيك البدل، لكن نلزم أو باختصاص أو فرض التعذر، لا بل إذن إلا إذا إلا أن يقال باختصاص ذلك، يعني إجبار المشتري على الفسخ بما إذا كان البدل المتعذر باقيا على ملك أو المبدل متعذر باقيا على ملك مستحق البدل. في هذه الصورة نقول نلزم هذا بالفسخ، أنا الذي أربكني يعني التقييد بالمتعذر، إذا كان متعذر فلماذا الإلزام بالفسخ؟ إذا فرضنا متعذر في المعنى الذي مر قبل قليل أن البدل للحيلولة وهي مع تعذر المبدل يعني لا يمكن أن أصل إلى العين، لماذا ألزم بالفسخ حينئذ؟ فالفرض عدم التعذر بهذا المعنى وإمكان الوصول إليه بالفسخ، لكن الإشكال من جهة أخرى وهو أنه هذا لو كانت باقية على ملكك فنقول ألزمه بالفسخ وحصلها من هذا الطريق، لكن ليست هي بالفعل باقية على ملكك في محلك لا منها، فلعل المقصود متعذر يعني بهذا المعنى من التعذر لا النهائي مثلا، يعني فعلا لولا الفسخ متعذر مثلا كيفما كان. مثال لبقاء المبدل على ملكي من كان على ملكه قبل أن يحال بينه وبين غصب شخص عبدا من آخر وغصبه، المغصوب يبقى على ملك صاحبه فأبق عنده، بما أنه غاصب فهو ضامن لكل ما يطرأ على هذا العبد، ومنه إباقه، الإباق ليس تلفا، العين موجودة في مكان ما لكن لا أعرف أين، فلا أستطيع أنا المالك أن أصل إليها، إذن بالإباق حصلت الحيلولة، وهذه الحيلولة حصلت عند الغاصب، فالغاصب ضامن للحيلولة إذن ببدلها، والمفروض أن المال ما زال على ملكي، هنا نقول نعم يضمن، أما في محل كلامنا فليس كذلك، أما فيما نحن فيه فإن العين ملك للعاقد الثاني، إن قلت صحيح ملك للعاقد الثاني لكن بالفسخ تعود إلى البائع إذن فيلزم المشتري بالفسخ لتحصيله لأنها ملكه. يقول: والفسخ إنما يقتضي خروج المعوض يعني العين عن ملكي من يدخل في ملك العوض ثمن، ومن الذي يدخل في ملك الثمن من البائع؟ بالفاسخ هو العاقد الأول مشتري الأول، فينبغي أن تخرج من عنده، لكنها ليست عنده، فيستحيل خروج المعوض عن ملك العاقد الثاني. لماذا؟ وليس هو من دخل الثمن في ملكه حتى يخرج، وذاك الذي دخل في ملكه بالفاسخ ليس هو مالك العين حتى تخرج من عنده، فيستقر بدله على العاقد الأول. ممكن هذا إذا مقتضى الكلام عموما أن تخرج عن هذا تحتاج لك إلى فرض دليل، مثلا يقول يلزم المشتري بالفسخ في موارد العقد الجائز تحصيلا لعين البائع إذا فسخ، وما عندك مثل هذا الدليل. هذه المعطيات لا تعطي هذا المعنى، ودليل خاص يدل على هذا ما فيه. إذا قال ولا دليل على إلزامه بتحصيل المبدل مع دخوله في ملك ثالثين ولو بمثل الفسخ يعني. وقد مر بعض الكلام في ذلك في خيار الغابن. هذا كل هذا الكلام أين كان؟ كان في حجة القول بالمانع وما يتفرع على ذلك. وآخر الكلام حجة القول بالمانع، ما كنت كأني أحتاج إلى أن أرجع بهذا المقدار، أرجع قبل قليل ما صدرنا به كلامنا اليوم، أن آخر الكلام كان أن تصرف المشتري بالناقل اللازم كالبيع يكون نافذا، واضح؟ والجائز أيضا كاللازم بناء على هذا الكلام الأخير. لكن هذا الكلام منا وأن التصرف بالناقل اللازم ينفذ ويكون لازمان ينافي ظاهر عبارتي الدروس والجامع المتقدمتين، صفحة 145-147. تذكر عندما الجامع قرر الخلاف قرره بعبارة قلنا يظهر منها المفروغية عن المنع من التصرفات، عدم جواز التصرف يعني عدم نفوذ التصرفات بالتالي وعدم لزومها، لأنه قال ينتقل المبيع بالعقد وانقضاء الخيار. وإذا كان ينتقل بانقضاء الخيار إذن في زمان الخيار ليس بمالك، فليس له التصرف، وطبعا لا يكون نافذا ولا يلزم، واضح؟ وأيضا على القول الثاني قيل ينتقل بالعقد ولكن لا ينفذ تصرف المشتري حتى ينقض، على التقديرين لا ينفذ تصرف المشتري، هذا تدل على أن التصرف لا ينفذ فلا يلزم. كذلك عبارة الدروس 147 حيث قال آخر المصنف، وظاهر هذا الكلام كالمتقدم عن جامع ابن سعيد، كون امتناع التصرف في زمان الخيار مسلما، وبينا أيضا هناك الواجب حتى لا أعود وأشرح كل ما تقدم. إذن هناك هاتان العبارتان كان ظاهرهما الاتفاق، لأن تقرير الخلاف كان بنحو يظهر منه المفروغية بين المتخالفين المختلفين عن المنع عن التصرف، إذن التصرف لا ينفذ وليس يلزم بالاتفاق بلا خلاف، واضح؟ الخلاف ليس في هذا، الخلاف يملك بالعقد أو بانقضاء الخيار، أما مفروغية أما منع عن تصرف مفروغ عنه مثلا. إذن ظاهرهما الاتفاق على المنع عن نفوذ التصرف ولزومه إذا كان واقعا في زمان الخيار، وحينئذ ما ذكرته من نفوذه ولزومه مناف لهذا المعنى. إلا أن يقول قائل إن مقصودهما يعني الشهيد في الدروس وابن سعيد في الجامع، إن مقصودهما مما ظاهرهما الاتفاق عليه ليس عدم نفوذ التصرف نفوذا ولزوما يمنع الفاسخ على تقدير الفاسخ من الانتقال إلى العين إلى بدل العين. ليس هذا المقصود. واضح؟ أنه يقولون هناك اتفاق مثلا ولو بالالتزام، يقولون هناك اتفاق على عدم نفوذ وعدم لزوم التصرف. ما المقصود من العدم هنا؟ ليس عدم اللزوم ذاك اللزوم الذي لو كان يمنع البائع إذا فسخ عن الرجوع إلى بدل العين، تقول لزوما حتميا نهائيا لا تستطيع أن تفسخ ولا تستطيع معه أيضا أن ترجع إلى البدل الذي يفوت معه كل حق للبائع. ليس هذا المقصود، بل المقصود عدم النفوذ بواحد على وجه اللزوم المانع عن الرجوع إلى البدل، هذا لا ينفذ. وأما نفوذا لازما لكن لا يمنع عن البدل فهذا لا اتفاق على عدمه. واضح؟ ونحن عندما نقول تنفذ لازمة لا نقول مع عدم رجوعه إلى البدل، بل نقول مع رجوعه لو فسخ إلى البدل، فليس هذا معقد اتفاقهما. واضح؟ إذا قلت هكذا لتوجيه عدم التنافي قلنا هذا بعيد عن ظاهر عبارتهما جدا جدا، ظاهرها المنع عن النفوذ بنحو لازم. ماذا؟ بحيث مطلقا ولو من دون أن يمنع من الرجوع إلى البدل. حتى هذا واضح؟ حتى هذا مجرد أن تقول عقده لازم هذا المقدار ممنوع ومتفق على عدمه بحسب ظاهر عبارتهما، وإن كان لازما لو فسخت رجعت معه إلى بدل العين. حتى هذا المقدار داخل في محل الاتفاق، فداخل في محل الاتفاق ما نقوله من النفوذ اللازم مع الرجوع إلى البدل، فيتنافى ما قلناه مع معقد اتفاقهما. هذا. وقد يقول قائل إن دعوى الاتفاق من الدروس والجامع على عدم نفوذ التصرف وعدم لزومه باطلة، ما في هكذا اتفاق، فننفي ما قلت إنه يتنافى مع قولكم من أصله من باب السالب انتفاء الموضوع، لا اتفاق على هذا المعنى. وجه عدم وجود مثل هذا الاتفاق أن العبارة وإن كانت في ظاهرها المفروغية عن مثل هذا، لكن نحن وجدنا العلماء يقولون باللزوم، فكيف يدعى اتفاق على عدم النفوذ واللزوم؟ من أين فهمت أن العلماء يقولون باللزوم؟ يقول فهمنا ذلك من قولهم بجواز التصرف للمشتري التصرف مع إرجاع البائع إذا فسخ إلى البدل. يقولون للمشتري أن يتصرف، لغير ذي الخيار أن يتصرف، ولذي الخيار إذا فسخ أن يرجع إلى البدل. هذا الكلام يدل على القول باللزوم، إذ لولا لزوم تصرف المشتري لما كان وجه لإرجاع البائع إلى البدل، بل كانوا يقولون البائع بفسخه ينفسخ تصرف المشتري أيضا وتعود العين عينها إليه. القول بإرجاع إلى البدل عبارة أخرى عن أن تصرف المشتري لا ينفسخ ويبقى على ما وقع ويبقى لازما. إذن العلماء يفتون باللزوم ولو أن فهمناه بهذا الشكل من تجويزهم التصرف مع إرجاع الفاسخ إلى البدل، فلا يبقى اتفاق على ما تقول من عدم نفوذ ولزوم تصرف المشتري حتى ينافي ما قلته من لزومه. واضح؟ نقول في جواب هذا: لم يظهر من القائلين بجواز تصرف المشتري الإرجاع إلى البدل عند الفاسخ إلا في موردين: العتق إذا تصرف المشتري بالعتق، والاستيلاد إذا وطأ الجارية فأولدها. في العبيد والإماء بالعتق أو الاستيلاد؟ طبعا بالعتق لهما للعبيد والإماء، لكن بالاستيلاد للإماء خاصة. صحيح؟ أخشى أن تظن غير هذا فيحتاج إلى دفع هذا الوهم. طيب، إذا لم يظهر من القائلين بجواز تصرف المشتري إرجاع البائع إذا فسخ إلى البدل إلا في موردي العتق والاستيلاد، وهذان الموردان من المحتمل أن القول فيهما بالإرجاع إلى البدل لخصوصية، وهي في الإماء مانعية الاستيلاد عن إرجاع العين إلى الفاسخ كما قوينا أمس، وفي العتق مثلا مثل أن يقال ببنائه على التغليب، فإذا تصرف لبنائه على التغليب شرعا ينفذ ويلزم ولا رجعة فيه. واضح كيف؟ إما من باب بناء على التغليب أو أن أصل التصرف إذا جاز وصح هذا لا يقبل الرجوع، من خرج إلى الحرية لا يعود ولولا بعنوان البناء على التغليب. في المورد الذي ينعتق منعتق لا يعود، إذا صح آنا حكم الشارع بصحته لا يعود، الحر لا يعود رقا، فهذا لا يمكن فيه فسخ وإرجاع وكذا وإلى آخره. هذا لخصوصية الموردين. ومن الواضح أن الفتوى بما يدل على جواز الرجوع إلى البدل في موردين والاقتصار عليهما أولا، والفتوى بالرجوع إلى البدل فيما له خصوصية تقتضيه، كلاهما لا يدل على اتفاق عام في كل الموارد، أو يعني ليس اتفاق علماء مهما كان 15-20 الذين أفتوا بهذا، ويضر بتحقق الاتفاق المزعوم سابقا. المهم أنه أفتوا بذلك في كل الموارد حتى ينسب إليهم إلى هذه المجموعة أنهم ممن يقولون باللزوم. من أين فهمت؟ من إرجاعهم إلى البدل. فإذا كانوا يقولون كذلك فلا اتفاق على عدم اللزوم. فتوى 5 أو 10 أو 50 أو الكل باللزوم الرجوع إلى البدل في موردين من موارد التصرف لا يدل على القول بذلك في كل الموارد، واشتمال الموردين على الخصوصية يؤكد هذا المعنى. واضح كيف؟ فلا فائدة فيما تقول، لا يستفاد من فتوى هؤلاء الجماعة في هذين الموردين بالرجوع إلى البدل قولهم باللزوم عموما في موارد التصرفات بحيث ينافي تحقق الاتفاق على عدم اللزوم. إذن يمكن أن يقال الاتفاق على عدم اللزوم بحسب ظاهر العبارة متحقق، وإنما أفتوا جميعا أو بعضهم في موردي العتق والاستيلاد بعدم اللزوم باللزوم، إذن الاتفاق على عدم اللزوم متحقق، وإنما أفتوا جميعا أو بعضهم باللزوم في موردي العتق والاستيلاد لخصوصية الموردين. واضح الكلام؟ فيبقى الاتفاق بحسب ظاهر عبارة منعقدة ويتنافى مع ما قلناه من نفوذ التصرف على وجه اللزوم. لذلك يقول هذا: ولكن قد تقدم أن ظاهر عبارتي الدروس والجامع الاتفاق على عدم نفوذ التصرفات الواقعة في زمان الخيار، وتوجيهه هذا التوجيه الأول بإرادة التصرف الذي لا ينفذ ولا يلزم، هو التصرف على وجه لا يستعقب الضمان بأن يضمنه ببدله بعد فسخ الخيار. توجيه بإرادة هذا، ونحن لا ننفي هذا، لا نقول نحن لا نقول بهذا حتى ينافيه اتفاقهم، نحن نقول يلزم على وجه ينتقل إلى البدل، فلا يكون اتفاقهم الموجود منافيا. في التوجيه الثاني نقول اتفاقهم غير موجود، واضح؟ في التوجيه الأول اتفاقهم موجود لكنه غير مناف، في التوجيه الثاني يقول اتفاقهم غير موجود، فالتفت جيدا. يقول هذا بعيد جدا، وقوله ولم يظهر جواب عن التوجيه الثاني الذي يرجع إلى عدم وجود اتفاق. من أين عرفت عدم وجود اتفاق؟ على عدم اللزوم، لأن العلماء يفتون باللزوم. كيف عرفت يفتون باللزوم؟ قال لأنهم قالوا يجوز للمشتري التصرف ويرجع البائع إذا فسخ إلى البدل، معناه تصرفه لازم وإلا ما أرجعوه إلى البدل. يقول لم يظهر ممن تقدم نقل القول بجواز التصرف عنه، لم يظهر الرجوع إلى البدل إلا في مسألة العتق والاستيلاد، وهاتان يحكم فيهما باللزوم والرجوع البدل للخصوصية، فلا ينافي الاتفاق عموما على عدم اللزوم. إذن فالمسألة في غاية الإشكال. طيب، ثم على القول بانفساخ العقد الثاني، حاصل الكلام هنا أنه بناء على أنه بفسخ البائع الأول للبيع الأول ينفسخ البيع الثاني، بناء على هذا نحن ما قلنا به، نحن آخر كلامنا ماذا كان؟ كان أن تصرف المشتري مثلا ينفذ ويلزم ويتسلط الثالث المشتري الثاني على هذا المال على نحو لا يستطاع انتزاعه منه. لكن لو قلنا إنه بفسخ البائع البيع الأول ينفسخ الثاني أيضا، فهنا سؤال، هل ينفسخ الثاني من حين فسخ الأول؟ إذا تريد بالمثال بالساعات، بعته الساعة التاسعة، هو باع الآخر الساعة العاشرة، أنا في الساعة الحادية عشرة فسخت البيع الأول. السؤال، على القول بأن فسخي لهذا البيع الأول يفسخ الثاني، هل الثاني ينفسخ من حين الفسخ يعني من الساعة 11 ورايح يزول البيع الثاني، أو ينفسخ من أصله يعني كأنه في الساعة العاشرة لم يكن، من ذاك الحين لم يكن، كأنه لم يقع في صفحة الوجود أبدا؟ ماذا تقول؟ بعض معاصر المصنف وهو المحقق التستري صاحب مقابيس الأنوار اختار القول الثاني وقال ينفسخ من أصله، واستدل له بما محصله أن مقتضى فسخ البائع الأول أن يتلقى هو وصاحبه المشتري الأول العوضين أحدهما عن الآخر. إذا أنا فسخت البيع الأول فأنا أتلقى، فأنت المشتري الأول تتلقى الثمن الذي وصل إلي منك تتلقاه عني، وأنا أتلقى عنك ماذا؟ ما وصل إليك بالبيع الأول وهي العين، أنا أتلقى عنك. ونحن في الفرض مسلمون كلام بناء على أن هذا الفسخ يفسخ الثاني، وإذا كان يفسخ الثاني لو كان يفسخه من حين الفسخ الآن ينفسخ، إذن بعد فسخه يدخل في ملكه يرجع إليه، بعد فسخه يرجع إليه هذه العين ثم تعود إليه، فإذن لا أتلقى عنه بهذا الشكل. على كل حال يقول لابد بالفسخ أن يتلقى كل من المتعاوضين كل من العوضين أحدهما عن الآخر. طيب إذا كان هكذا فالثمن يخرج عني إليه والمثمن العين تخرج عنه إلي، لكن العين الآن أين؟ ليست عنده بل عند المشتري الثاني، تحقيقا لما قلناه من خروجها منه إلي، من العاقد الأول إلي، مقابل خروج الثمن من عندي إلي، أن يتلقى هو عني وأتلقى أنا العين المقابلة للثمن عنه. تحقيقا لهذا المعنى لابد أن ألتزم أني عندما فسخت وانفسخ ذاك العقد الثاني بفسخي فقد انفسخ من أصله. ما معنى من أصله؟ أنا فسخت 11، هو كان عقد العقد الثاني في 10، نقول في 10 انتفى العقد، وفي 10 العين على ملك المشتري الأول، ها؟ فبالفسخ في 11 هي عنده وأنا أتلقاها منه كما يتلقى هو الثمن مني. إذن القول بأن مقتضى الفسخ أن نتلقى أحدنا عن الآخر يحتم أن نقول بانفساخ العقد الثاني من أصله، حتى يكون كأنه لا عقد من قبل فسخه ويكون في ملكه من قبل فسخ تقديرها. الآن نحن نتكلم بعد وقوع فسخه في 11، لكن هذا له مفعول رجعي يفسخه من أصله، فتصير القضية كأنه من 10 كان في ملكه والآن بالفسخ رجع إلي منه وتلقيته عنه. إن قلت تحقيق هذا المعنى وهو تلقي الفاسخ عن المعاوض له في العقد الأول في المعاوضة الأولى، تحقيق هذا لا يتوقف على القول بالانفساخ من أصله، بل يكفي أن نقول ينفسخ من حينه ويقدر الملك آنا قبل ذلك، بأن نقول هكذا: أنا عندما فسخت بيعي انفسخ ذاك، كما أن هذا البيع انفسخ الآن في 11، الثاني أيضا انفسخ بعين هذا الفسخ ومعه في 11، لكن حتى أتلقى أنا الملك ملك العين منه نقدر أن العين رجعت إليه آنا قبل الفسخ وخرجت من عنده إلي. إن قلت هكذا قال، والكلام للتستري لازال، قال في جوابه: هذا ملك مؤقت وهو غير معهود في الشرع. ملك مؤقت يعني ماذا؟ يعني نلتزم بملك هذا آنا ما مؤقتا، لا يترتب عليه أثار الملك الدائم، فقط لترتيب هذا الأثر هذا غير معهود في الشارع. وهناك أمر بالفهم هو منه هو من المصنف، على كل حال قد يكون إشارة إلى أن هذا موجود في الشارع، كما في ملك البطون في الوقف الموقوف على البطون، في الوقف الموقوف على البطون كل بطن يملك ما دام موجودا، بطن الأول هو المالك، ما دام موجودا ولو بفرد من يكون هو المالك فعلا، ولا ينتقل الملك ولا يملك البطن اللاحق حتى ينقرض كل أفراد البطن السابق، وهو نحو ملك مؤقت بحياتهم ما داموا موجودين. لا تقول لي كل ملك مؤقت بحياتهم، لا، كل ملك إذا مات المالك خرج عنه، إذا خرجوا بالموت شيء آخر، ذاك انقطاع الدوام، ولذلك يذهب منه إلى وارثه، هذا ما يرث، وارث هذا لا يرث، واضح كيف؟ يذهب إلى البطن الثاني كمالك لك وارث، إذا كان البطن الثاني فيه وراث يذهب إليهم كملاك كالبطن الأول، لا كوراث، وسيأتي في كلام لاحق أنهم أصلا يتلقون الملك عن الواقف لا عن البطن الأول. يعني كأن المالك من الأول يتصور البطون بطنا بعد بطن فيقول لك مدتك وله بعدك وللثالث بعدكما وهكذا يملك الكل، فكل يتلقى عن الواقف. واضح كيف؟ هذا موجود، هذا ملك مؤقت وله آثار، وفي الكلام الآتي لاحقا يتضح جملة من هذه الآثار. فكيف تقول غير موجود؟ ولعل لعل أيضا منه التزام الفقهاء في من اشترى من ينعتق عليه بدخوله في ملكه آنا ما ليخرج إلى الحرية وينعتق عن ملك، لقوله صلى الله عليه وآله لا عتق إلا في ملك. فلعل الأمر بالفهم للإشارة إلى هذا. قال ثم على القول بانفساخ العقد الثاني، فهل يكون من حين فسخ الأول أو من أصله؟ قولان اختار ثانيهما بعض أفاضل المعاصرين محتجا بأن مقتضى الفسخ تلقي كل من العوضين من ملك كل من المتعاقدين. فسخ كل عقد يوجب التلقي بين المتعاقدين كل من الآخر لا من ثالث، فلا يجوز أن يتلقى الفاسخ البائع الملك من العاقد الثاني من المشتري الثاني. التفت للإصلاحات، بل لا بد من انفساخ العقد الثاني بفسخ الأول. وهذا على كل حال نقوله لا بد من انفساخ العقد الثاني بفسخ الأول، هذا مسلم على التقديرين، سواء من حين أو من أصله لا بد من انفساخ العقد الثاني بفسخ الأول. الكلام ليس في أنه لا بد من انفساخه، الكلام في وقت انفساخه. فلا بد أن تقول لا بد من انفساخ العقد الثاني بفسخ الأول، يعني من قبل الأول ومن أصله ومن حين العقد الثاني، هكذا قصده. واضح؟ يعني انفساخا توضيحه، تفت لي عبارة لا بد من انفساخ العقد الثاني بفسخ الأول مشتركة بين لا بدية انفساخه بفسخ الأول من حينه ولا بدية انفساخه من حينه من أصله. على كل حال لا بد من انفساخه بفسخ الأول، هذه عبارة جامعة مشتركة لا تدل على أنه انفسخ يريد الانفساخ من أصله، لكن هذه العبارة مشتركة بمنزلة الجنس مثلا، فصلها هذا ورجوع العين إلى ملك المالك. لابد أن تقول بفسخين، بفسخ العقد الثاني بفسخ الأول، فسخا معه رجوع العين إلى ملك المالك الأول. مقصود بالمالك الأول العاقد الأول المشتري الأول. ليش؟ ليخرج العين منه إلى ملك الفاسخ البائع. مثل هذا الفسخ بفسخ الأول ندعي تحققه، هذا الدليل على أنه يريد انفساخا من أصله، وإلا العبارة الأولى مشتركة. فالتفت جيدا، إلا أن يلتزم بأن ملك العاقد الثاني إلى وقت الفسخ. واضح؟ لعلي أنا مثلا ماذا فعلت؟ عبرت بالملك المؤقت عن ملك العاقد الأول المشتري الأول، قلت يحصل الفسخ بفسخ العقد الأول، لكن نقدر ملك المشتري الأول آنا ما قبل ذلك ليخرج منه إليه، قلت هذا ملك مؤقت، ليس هذا المقصود. يقول لا، هو هذا المقصود آخر الأمر، وهذا المقصود يعني كصورة هذا المقصود، بمعنى يكون من حين وقوع العقد إلى حين الفاسخ في ملك العاقد الثاني مشتري الثاني، لكن بالفاسخ لابد أن يخرج إلى ملك الأول ويخرج منه إلى الفاسخ كما صورنا. لكن ما هو الملك المؤقت؟ لا ملك المشتر الأول الذي خرج منه إلى الفاسخ، بل ملك العاقد الثاني المشتر الثاني. بدل أن نقول بالعقد الثاني ملك ملكا يدوم لولا رجوعه بالفاسخ، تقول ملك ملكا مؤقتا من العقد إلى الفاسخ. ملتفت للفرق؟ مثل الفرق هناك بين يدوم لولا موته وخروجه إلى الوارث، مع ماذا لا يدوم في البطن، هو مؤقت من الأول بحياة البطن ولذلك لا يخرج إرثا. شيء يشبه هذا، بدل أن أقول كيف المشتري الأول ملك بالعقد الأول ملكا قابل للدوام مستعد للدوام إلا أن يطرأ ما يزيله ويترتب عليه أثار مثل هذا الملك، يفترض في العقد المشتري الثاني أن يملك كذلك باعتبار أنه اشتراه كما اشتراه الأول بعقد ببيع ودخل في ملكه فيملكه على نفس النحو. أنتم جئتم تقولون لا، العاقد الثاني لا يملك كالأول، يملك ماذا؟ ملكا مؤقتا. مبدأه وقوع العقد الثاني، منتهى وقوع الفسخ الثاني. هناك يصير إلى المشتري الأول ويخرج منه إلى البائع، هذا ملك مؤقت لكن غير موجود في الشارع يقول. فافهم إشارة أنه موجود كما في البطون، فإن البطون أيضا ملك مؤقت بحياتهم. واضح كيف؟ لذلك يقول ورده القائل إذن إلا أن يلتزم أن ملك العاقد الثاني المشتري الثاني إلى وقت الفاسخ، فتلقى الفاسخ الملك بعد الفاسخ من العاقد الأول. ورده القائل نفسه بعدم معروفية التملك المؤقت في الشرع، فافهم. والحمد لله رب العالمين.